أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 775، لازلنا نتكلم عن أحكام الكفارات، وصلنا إلى أحكام الكسوة. إحنا عندنا هناك بالكفارة، في بعض الكفارات يكون المكلف مخير بين العتق والإطعام والكسوة، أو العتق أو الطعام والكسوة، أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهكذا. يقول السيد الله يحفظه: يعتبر في الكسوة التي يتخير بينها وبين العتق والإطعام في كفارة اليمين، وما بحكم اليمين اللي هو الإيلاء والنذر، أن يعد لباسا عرفا، لأنه بالتالي بالروايات مذكورة الكسوة، الثوب، اللباس، كذا، فهذا ما محدد بتحديد شرعي، فيقال المن فيوكل إلى العرف، فما متى ما صدق لباس عرف يجوز أنه يكون كسوة. زين، من غير فرق بين الجديد وغيره لإطلاق الأدلة، لم تقيد بالجديد ما لم يكن منخرقا أو منسحقا أو وباليا، هذا بعد خارج عن الإطلاق، واضح منصرف عنه. فالمنخرق والمنسحق وبالي هذا أصلا لا يستفاد منه من حيث الكسوة واللباس، بحيث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال. فلا يكتفى بالعمامة، هذا في قبال عندما قلنا أن يعد لباسا عرفا، فلا، هاي متفرعة عليها، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب، لأن هذا لا يصدق عليها أنها لباس عرفين. زين، ثم قال السيد: والكسوة، هس عرفنا متى تصدق الكسوة على اللباس العرفي. زين، ثم نقول: الكسوة هل يكفي فيها ثوب واحد أو ثوبان؟ يقول: والكسوة لكل فقير، هذا شرط من شروطه، ثوب وجوبا، من حيث الوجوب ثوب، وثوبان استحبابا. هذه النقطة الثانية، بل هما، يعني الثوبان مع القدرة، أحوط استحبابا. النصوص في هذا المجال مختلفة، بعض تقول يكفي ثوب واحد، بعض يقول لا بد من ثوبين، يعني تذكر الثوبين. زين، فهنا من حيث جمع الروايات، زين، كسيد الله يحفظه، كبعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء أيضا ذهبوا لهذا الرأي، أنه الثوب الواحد واجب والثوبان استحباب، وإن كان أكو جمع غير هذا الجمع، بس هذا الجمع الذي تبناه السيد وبعض الفقهاء، أن الثوب الواحد بالنصوص، زين، هذا يحمل على الوجوب والقدر المتيقن، الثوبان يحمل على الاستحباب. أما عندما قال بل هما مع القدر أحوط استحبابا، يعني مو يستحب الثوبان حسب الجمع بالنصوص استحباب، لكن أكو رأي يقول الثوبان، هنا نفصل وجمع من نوع آخر، الثوب لمن لا يتمكن والثوبان لمن يتمكن. فلهذا السيد ماذا قال؟ قال: الأحوط استحبابا لوجود قائلين مع مستنده، وإن كان لمستنده هو الجمع، بل هما مع القدرة أحوط استحبابا. فإذن ثلاث مطالب، السيد يقول ثوب واحد انتهى الموضوع، هذا من حيث الوجوب، لكن من حيث الاستحباب ثوبان، من حيث الاحتياط الاستحبابي مع القدرة أيضا ثوبان، بس احتياط استحبابي مو استحباب، استحباب فتوى، فذاك الجمع عرفي، يعني فلهذا أفتى السيد الواحد، الثوب الواحد فتوى، عفوا وجوب، والفوق الثوب الثاني والثوبان استحباب فتوى، جمع واضح، جمع عرفي. أما أنه ثوبان مع القدرة احتياط استحبابي، يعني أكو جمع ولكنه غير مقبول، المهم أكو جمع ويعتبر دليل عند القائل به، ولكن سيد ما قبله صار احتياط استحبابي. ويعتبر فيها في الكسوة العدد كالإطعام، كسوة 10 مساكين أو 60 مسكين، نعم، هذا لابد من العدد مثل اللي تقدم عندنا باليمين، وهذا أيضا ظاهر، نعم. نعم، أحوط استحبابا. أول شيء بقيدها سيد بالاعتبار الطبعة الجديدة، كل القيد احتياط وجوب واستحباب. ثانيا، حتى لو ما قيدها، بما أنه قال الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، فالاحتياط الذي بعده يكون استحبابي. زين، يعني الموضوع واحد، الاحتياط المسبوق بفتوى والمورد والموضوع واحد، يكون احتياط استحبابي ويعتبر فيه العدد كل اطعام كما ذكرنا. فلو كرر على واحد بان كساه 10 مرات، لانه احنا بكفاله اليمين اما اطعام 10 مساكين او كسوتهم. زين، فالكسوه ما عندنا كسوه 60 مسكين، عندنا كسوه 10 مساكين لم تحسب له الا واحده. نعم، ولا فرق في المكسو بين إطلاق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، 10 أنثى، 10 صغار، 10 كبار، 10 ذكور، قسم صغار قسم كبار، يقول لا فرق. ليش؟ لإطلاق الأدلة. نعم، في الاكتفاء بكسوة الصغير جدا كابن شهر أو شهرين إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. لماذا هذا الإشكال؟ أن نأتي إلى منشأين، منشأ الإطلاق لا فرق بين الصغير والكبير، ولا فرق بين الصغير وإن كان عمره شهر أطلاق. أما المنشأ عدم الكفاية هو الانصراف، ينصرف الدليل والنص ينصرف عن مثل هذا المورد، عن مثل أبو الشهر أبو الشهرين، ينصرف الإكساء له. فلهذا السيد لم يلزم لا بالإطلاق حتى يفتي بالكفاية، ولا بالانصراف حتى يفتي بعدم الكفاية. أحوط وجوبا. ويعتبر في الثوب كونه مخيطا او ما بحكمه، حكم المخيط كالملبد والمنسوج. يقول هو هذا الثوب اصلا يلزق على القماش ثوب، ما لم يكون منسوجا مخيطا ملبدا بحيث يلبس. زين، يلبس اللي قلنا لباس عرفا، اما مجرد القماش ما يلزق عليه لباس. فلو سلم اليه قماشا غير مخيط لم يكن مجزيا لعدم صدق اللباس، لعدم صدق الإكساء. نعم، لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه، يطيق ماش ويقول له هاي فلوس الخياطة زين ليخيطه ثوبا. خوش، إلى الآن ما مبرئ الذمة، هاي مجرد يطاف فلوس فد 50,000 دينار أو 10,000 دينار مع القماش وقال له خيطه ثوب. لهنا لحد الآن ما أبرئ ذمته. ويحتسبه على نفسه، يعني اعطي الفقير قماش وفلوس يقول له خيطه بعدين احتسبه كفاره. ولكن اي هذا هنا مبرئ للذمه، ولكن لابد من احراز قيامه بذلك على القاعده طبعا. زين، كون لانه كون الامتثال فرع انه اذا ما لم يكن عنده احراز لا يكون ممتثلين. زين، ولا يجزئ اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس، ثوب ما النساء اعطي للرجال او ثوب خاص بالرجال، ولا بعد ماكو ثوب خاص بالرجال. المرأة تلبس هسه حاليا بنطلون وقميص وقاب ما شاء الله. زين، بعد شويه يتطور الوضع والرجال يقومون يلبسون ملابس النساء. زين، المهم لو فرض ان هناك لباس خاص بالنساء ولباس خاص بالرجال فلا يصح ولا يجزي اعطاء اللباس الخاص بالرجال للنساء والعكس. بعد واضح هذا حسب الادله انه اللباس يكون اما لباس الرجال، كيف يعطى للنساء؟ المفهوم والمنصرف من الروايات عندما يقول إكساء أنه يعطى اللباس للرجال حتى لبسه، أما ذا للنساء ما يستفيد من عنده. ولا أعطاء لباس الصغير للكبير، ماذا أيضا ما يستفيد من عنده وإن كان هو اللباس. زين، وش من أطلاق الأدلة، بس إعطاء للكبير هذا ما يعتبر إكساء فما يصوح. ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرها. ليش؟ أطلاق الأدلة. وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. لماذا إشكال؟ أكو منشأ للكفاية أكو منشأ لعدم الكفاية. منشأ للكفاية أطلاق الأدلة أنه هذا ثوب زين يعطى للرجال، بعد هذا الثوب إكساء لا فرق، اطلاق الادله بعد واضح يشمل الحرير. لكن من شعر من الكفايه انه الثمره والملاك في الاكساء هو ان يلبسه الرجل اذا كان لباسا للرجل، وان تلبسه النساء اذا كان لباس للنساء. زين، الحرير لا يجوز له ان يلبسه الرجل. نقول الحرمه حكم تكليفي، لكن الاكساء اكساء هذا حكم وضعي، ما خليه يكسيه وذا كان حرام. فالإطلاق يشمل حتى في مورد الحرام، والإنصراف لا يشمل مورد الحرام. فلهذا سيد احتاط قال وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ولو تعذر العدد 10 مساكين ما عنده، عنده بس 7، كسل موجود 7 وانتظر الباقي، ولا يجزئ التكرار على الموجود بخلاف الإطعام. الإطعام دل الدليل على ذلك، اللي ذكرناه مثلا 772. طبعا مو دل الدليل، بالعكس قال اكو روايه وروايه ضعيفه. هناك ماذا قلنا؟ مثلا 772: اذا تعذرت مال العدد الواجب من الستين والعشره، طبعا في الاطعام في البلد، وجب النقل الى غيره، هذا واضح. وان تعذر لزم الانتظار، اذا هذا الحال الى الان نفس الاكساء. وفي كفايه التكرار على العدد الموجود حتى يستوفي المقدار اشكال، فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه. وعلى القول بالكفايه الى اخر هذا. اكو قلت لك اكو روايه في هذا المجال انا مهمشها، منشأ الكفايه النص ولكنه ضعيف، منشأ عدم الكفايه بالتالي لا شيء عليه. جيد، اما هنا حتى نص ضعيف ما عندنا، فبالتالي على القاعده يبقى ينتظر ولا يجزي التكرار. سبعه اكسوهم يبقى ثلاثه، شو ما يتوفرون غيرهم اطيهم. اما ذول السبعه اطيهم واخذ اختار منهم ثلاثه واطيهم مره ثانيه، هذا لا يكفي. زين، مسألة أخرى 776، يقول السيد: لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة لعدم الدليل، بل يظهر من الجواهر أنه دعي عليه الإجماع، يعني إطعام إطعام، والإطعام مخير بين التسليم والإشباع كما تقدم، والإكساء إكساء. أما تعطيهم أموال لا يجزي لعدم الدليل، والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء. صفحة 576، الجزء العاشر، المباني الجواهير، عفوا المباني، جزء العاشر المباني، صفحة 576: بل لابد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا، هذا تقدم عندنا، أو تمليكا كما هاي تقدم عندنا في مسألة 766. هناك قلنا يتخير في الإطعام الواجب في الكفارة بين تسليم الطعام للمساكين وإشباعه، كما لابد في الكسوة من بذلها، بذل الكسوة تمليكا، تطهيا على نحو الملك، بعد هو يصرف بها كيف يشاء. نعم، هاي على القواعد طبعا، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق. يابا 10 مساكين كل مسكين إلى كسوة، الكسوة تسوى 20,000 دينار، كل واحد طلع 20,000 دينار، قلت له روح اشتري كسوة وتملك كفارة، يقول هذا يجوز على القاعدة. بالتالي صحيح أنا طلعت فلوس بس ما طلعت بعنوان كفارة، قلت له اشتري كسوة واشتري ثوب ولبسه بعنوان كفارة. نعم، قلنا على القاعدة ما في مشكلة. نعم، لابد من الإطمئنان أو الإحراز بأنه فعل ذلك. قال: نعم، لا بأس بأن يدفع القيمة للمستحق ويوكله في أن يشتري بها طعاما أو كسوة ويأخذه الفقير المستحق لنفسه كفارة بأن يملكه لنفسه وكالة عن المالك صاحب الكفارة ويتقبله لنفسه أصالة، ولكن لا تبرأ ذمة الموكل إلا مع قيام المستحق بما وكل فيه، إلا مع القيام أولا، اثنين فلا بد من إحراز ذلك. زين، مسألة 777، يقول السيد: إذا وجبت عليه كفارة مخيرة أطعام 10 مساكين، زين، مثلا من أفطر متعمدا في شهر رمضان مخير بين عتق رقبة أو أطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتاليين، هو شي يسوي؟ قال: راح أطعم 30 مسكين وصوم 30 يوم. نقول له ما يصير. زين، أنت مخير بين الأفراد وليس مخير بين أبعاض الأفراد، لو تعتق لو صوم لو تطعم، أما تطعم في الجملة وتصوم في الجملة يعني 30 ب30، هذا لا دليل عليه. إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجزي أن يكفر بجنسين بأن يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا في كفارة شهر رمضان، أو في أو مثلا عندنا في اليمين مخير بين إطعام 10 مساكين وكسوتهم، شو يسوي؟ يطعم 5 ويكسي 5، هذا هم يصير، أو يطعم 5 ويكسو 5 مثلا في كفارة اليمين. قلنا ليش؟ لعدم الدليل. زين، بلا خلاف، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف. يعني شلون أفراد الصنف؟ عندما نأتي للإطعام، واحد أطي تمن ومرق، واحد أطي سمتي، واحد أطي دجاج، هذا كله يسمى إشباع. من حيث التسليم، واحد أطي حنطة، واحد أطي تمن، واحد أطي رز، أي طعام، هذا ماكو مشكلة، كله يصدق طعام. الاختلاف في أفراد النوع ماكو مشكلة، أما التبعيض بين نوعين هذا ما يصير. زين، وكذلك بالنسبة لمن؟ للإكساء، واحد أعطيه كسوة جيدة، واحد أعطيه كسوة متوسطة، واحد أعطيه ثوب، واحد أعطيه بنطلون، وهكذا. قال: نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غير الطعام الخاص. زين، واحد باقله وبيض ثريد مثلا، واحد تمن ومرق، واحد تشريب ماء دجاج، خوش شغل والله هاي.
زين، او كسى بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس اخر، بل يجوز في الاطعام ان يشبع بعضا ويسلم الى بعض. هاي تقدم عندنا في مساله 766. زين، لان احنا الواجب هو عليه الاطعام، والاطعام له فردان ومصداقان، مو نوعان، لا فردان. زين، مصداقان، يتحقق الاطعام بالاشباع ويتحقق الاطعام بالتسليم، فلهذا اقدر اشبع 30 وسلم 30، ماكو مشكله. زين، مسألة 778، يقول السيد هنا هاي المسألة نقرأ الرواية قبل لا نطب المسألة. الرواية هي المستند في هذه المسألة والتي بعدها، والتي بعدها، هذا ثلاث مسائل لعله. يقول في الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو غير ذلك. هاي الرواية قيمة لأنها عامة. كل من عجز عن الكفارة، واحد، التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة، بعد ونوع الكفارة في يمين أو نذر أو غير ذلك مما يجب على صاحبه في الكفارة، من عجزه فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار. إذن قاعدة عامة، كل من وجبت عليه كفارة من صوم أو إطعام أو عتق، كل أنواع الكفارات، يمين، نذر، غير ذلك، عجزه فبديله هو الاستغفار، فالاستغفار يكون بديل. زين، وعلى هذا الأساس يتبين أن تقسيم الكفارات إلى خمسة: كفارة جمع، كفارة تخير، كفارة الجمع بين الترتيب والتخير، كفارة التعيين. هذا كله إذا ما لاحظنا هذه الرواية. إذا لاحظنا هذه الرواية شو يكون؟ ما عدنا بعد كفارة التخير، ولا عدنا كفارة التعيين ولا جمع، عدنا إما ترتيب أو جمع بين الترتيب والتخير، فصار عدنا بس قسمين. لكن إذا غضنا النظر عن هذه الرواية، وهذا يعتبر بدل اضطراري، زين، بدل اضطراري، بدل عنوان ثانوي، لا، سير اقسام خمسة او اربعة كما تقدم. زين، نعم، في كفارة الظهار استثنى، قال كفارة الظهار ما يكون من عجز عليه الاستغفار، يكفي الاستغفار، لا، وان كانت هناك رواية تقول يكفي الاستغفار، فتصير عندنا روايتان متعارضتان في الظهار: من لم يتمكن من كفارة الظهار فعليه الاستغفار، بعض يقول لا يكفي الاستغفار. اما بقية انواع الكفارات، سواء اطعام، سواء صيام، سواء عتق، وكل انواع الكفارة من ما عدا الظهار، من عجز فبدله الاستغفار. هسه نجي نقرأ الرواية المسألة: من عجز عن بعض الخصال الثلاثة في كفارة الجمع، من قتل مؤمنا متعمدا فعليه أن يجمع بين أمور ثلاثة: عتق صيام لشهرين وإطعام لستين مسكين. ومن أفطر على حرام على رأي بعض الفقهاء، سيد ما يقبل، ما عنده كفارة الجمع، أيضا الجمع. زين، هذا ما يقدر يجمع بنات، عتق ماكو، أو ما يقدر يصوم، فيقدر بس يطعم ستين مسكين. نقول هنا سيد الله لحفظه يقول: يأتي بالبعض الذي يتمكن منه، هذا هاي النقطة. اثنين، ويضم إليه الاستغفار احتياط وجوبي. أما ضم الاستغفار احتياط وجوبي لأن الرواية لعلها ناظرة لمن لا يتمكن من كل الكفارة، لا من بعض الكفارة، أو أن إطلاق الرواية تشمل من عجز عن كل الكفارة وعن بعض الكفارة، لهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال احتياط وجوب استغفار. أما من يأتي بما يتمكن منه لعدم الارتباط بين مصاديق وأفراد الكفارة، هنا الكفارة أنت تجمع بين ثلاثة، لا تتمكن من واحدة فيبقى عليك الاثنان. من عجز عن بعض الخصال الثلاثة في كفارة الجمع أتى بالبقية. ليش أتى بالبقية؟ إذ لا وجه لسقوط الوجوب عن الباقي، وبعبارة أخرى مقتضى الدليل الشرعي تجب على المكلف عدة أمور، وعجز عن بعض لا يسقط عن البعض الآخر، وبكلمة ثالثة لا دليل على الارتباط بينها. صفحة 584 جزء 10 المباني. هسه عرفنا ليش أتى بالبقية. زين، ليش عليه الاستغفار على حط لزوما؟ قلنا قد تحمل الرواية على العجز عن الكل في ثبوت الاستغفار، وقد يكون هناك فيها إطلاق يشمل من عجز عن الكفارة ولو بعضا منها، فلهذا السيد لم يلزم أن الكفارة، أن هذه الرواية في الاستغفار هل يشمل وتكون عامة لمن عجز عن كل الكفارة وعن بعضها، أو تختص بمن عن من عجز عن كل الكفارة. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال احتياط وجوبي. وإن عجز عن الجميع ما يقدر لا يعتق ولا يصوم ولا يطعيم، لزمه الاستغفار. هو هذا قدر متيقن من الرواية، لزمه الاستغفار فقط. ليش؟ هذا هو المقدر متيقن من الرواية، هذا ما بيحتياط، هذا واضح. مسألة أخرى، هذا كله في كفارة الجمع كان فيها نقطتان، أتى بالبقية لا يسقط الباقي مع التمكن منه، وضم الاستغفار احتياط وجوبي. إذا لم يتمكن من الكل ف يعني من الجميع فيتعين الاستغفار على نحو الفتوى. المطلب الآخر، مسألة أخرى 779، إذا عجز عن إطعام 60 مسكين في كفارة الظهار، صام 18 يوما. طبعا هذا النص وبلا خلاف تقدم في مسألة 647 في باب الظهار، وأيضا صفحة 366 أجزة 23 فقه الصادق، النص الرواية موجود قبل قليل قرأته. صام 18 يوما، حيث يعلل في بعض النصوص أن لكل عشرتين 3 أيام صيام. السيد الله يحفظه عبر عجز عن إطعام 60 مسكين، لماذا؟ لأن كفارة الظهار كفارة مرتبة، عتق ورقبة، فإن عجز إطعام صيام شهرين متتاليين خدناه عتق ورقبة، فإن عجز مثلا 746 صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكين. السيد الله يحفظه قال، قال فإن عجز عن الإطعام، يعني هو عاجز عن الرقبة، وعاجز طبعا عجز عن الرقبة واضح، يعني قلنا في هذا الزمن عجز موجود، عن شهرين متتابعين هذا أيضا هو بالنسبة إليه ما يقدر يصوم، سكر، ضغط، مريض، إطعام 60 مسكين ما عنده أموال ما يقدر. نقول هنا إذا عجز عن إطعام 60 مسكين، هو إذا عجز في الكفارة المرتبة عن الإطعام 60 مسكين، فهو لا يكون عليه واجب 60 مسكين إلا أن يكون عجز عن من؟ عن الشهرين. ولا يكون عليه عاجز عن الشهرين إلا أن يكون عاجز عن من؟ عن العتق رقبة. فعبارة من يقول عجز عن إطعام 60 مسكين، فهو من المفروغ منه قد عجز عن عتق الرقبة، وهذا متحقق واقعا لعدم وجود رقبة كما ذكرنا سابقا، ولا يقدر ما يقدر أن يصوم حتى ينتقل للإطعام، وما يقدر أن يطعم، قال صام 18 يوما، هذا في الرواية 18 يوم، وبعض الروايات عللت كل 10 مساكين في قبالة 3 أيام، زين 60 يعني 6 عشرات، 6 في 3 18 يوم. ولو عجز عنه، عن من؟ عن صيام 18 يوم، ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلا عن الصيام إشكال كما تقدم، وين تقدم؟ في مسألة 647، 647 هناك في باب الظهار ذكرنا، زين إذا أريد نقراها على السريع في باب الظهار، هاي 646 هكذا قرأنا، قال إذا عجز عن الأمور الثلاثة اللي هي 646 كفارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه في صيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه في إطعام 60 مسكين. مثلا 647 إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام 18 يوما، وإن عجز عنه عن الصيام 18 يوم لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوما. زين هناك ذكرنا وذكرنا المستندات، وأيضا هنا هم راح نذكر المستندات نعيدها. ليش؟ لأنه توجد روايتان، رواية تقول أن الاستغفار بديل العجز عن الكفارة إلا الظهار، فالظهار ماشي من الاستغفار، وعندنا رواية تقول لا، في الظهار مع العجز يكفي الاستغفار. فلوجود التعارض بين الروايتين السيد قال وعدم الجزم بأحدهما قال الأحوط لزوم، ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلا عن الصيام إشكال كما تقدم. ولو عجز عن الإطعام في كفارة القتل خطأين، زين من نجي الكفارة القتل، كفارة القتل خطأين، قلنا أيضا عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتاليين، فإن عجز إطعام 60 مسكين. هنا السيد إيش قال؟ قال عجز عن إطعام 60 مسكين أيضا في كفارة قتل الخطأ، فالأحوط وجوبا أن يصوم 18 يوما ويضم إليه الاستغفار. الاستغفار فتوى، لماذا؟ لأن الرواية تشمله على نحو فتوى، لكن ضم الصيام احتياط وجوبي. لماذا؟ لأنه هذا الظهار هل يتعدى منه إلى كفارة القتل باعتبار الكفارة هي لنفس القتل الخطأ، هي نفس الظهار، فتشمل المورد أو ما تشمله؟ السيد قال احتياط وجوبي. زين، فإن عجز عن الصوم اللي هو 18 يوم أجزأه الاستغفار. وبعبارة أخرى أنه من عجز عن إطعام 60 مسكين هل هو مختص في كفارة الظهار حتى يصوم 18 يوم كما هو الظاهر من الرواية، أو أنه لا خصوصية للظهار، كل من عجز عن إطعام 60 مسكين فلكل 10 مساكين أن يصوم 3 أيام، لا فرق بين الظهار وقتل الخطأ. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال أحوط وجوبا. فالأحوط وجوبا أن يصوم 18 يوما زين، ويضم إليه الاستغفار. قلنا الاستغفار هذا بعد هنا قتل الخطأ هو من ضمن الكفارات، استثنين الظهار وبكلام، أما بقية الكفارات لا، كل من عجزه فيكون بديله الاستغفار. فهذا قال بعدين، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده على نوع الفتوى لنص الرواية اللي ذكرناه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة. شوف صوم عتق أو صدقة، صدقة طعام 60 مسكين صدقة، في يمين أو نذر أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار. بعد مسألة 780، يقول السيد إذا عجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة المخيرة، عتق ماكو، أطعام شهرين ما يقدر، صيام 60 مسكين ما يقدر، مخير هو بعد ثلاثة ما يقدر، فإن كانت كفارة في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق أي بأقل من 60 مسكين. هذا تقدم عندنا نص خاص زين، وتقدم عندنا هاي المسألة كلها برمتها مع أدلتها في المنهاج الجزء الأول مسألة 1018، وذكرنا هناك المستندات، ولكن لا بأس أن نضيف شيئا، أنه عندما قال التصدق بما يطيق يعني من لا يتمكن من إطعام 60 مسكين يتصدق بما يقدر، قال أقدر أصدق عن 10، إيه صدق عن 10 زين. هذا نص خاص صفحة 367 الجزء 23 فقه الصادق عليه السلام. ومع التعذر ما يقدر حتى يصدق على بعض، يتعين عليه الاستغفار. ليش؟ للرواية اللي قرناها قبل قليل. ولكن هاي مسألة مهمة، إذا تمكن بعد ذلك من إكمال العدد أو من التكفير لزمه ذلك على الأحواض، ذكرنا هناك منشأ الاحتياط زين، لعل الاستغفار أنه مو بديل على نحو التمام زين، فلو تمكن في المستقبل عليه أن شنو؟ أن يكفر بإطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتاليين زين. هذا هكذا كنا قلنا، يحتمل ان الاستغفار حكم ظاهري، فلو تمكن من المستقبل ان هذا الحكم الظاهري يتبين مو محله خلاف الواقع لانه تمكن في المستقبل زين. وان كانت كفاره العهد او كفاره الاحتكاف زين، فليصم 18 يوما، هاي ذكرنا انه للنص الخاص، فان عجز لزمه الاستغفار ايضا للنص الخاص الذي ذكرناه الان زين. مسألة 781، يقول السيد إذا عجز عن صيام 3 أيام في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأن احنا قلنا طعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإلا صام 3 أيام متواليات زين، ما يقدر يطعم ولا يقدر يكسو، قلنا له صوم عجز. إذا ما يقدر يصوم شلون؟ إذا عجز عن صيام 3 أيام في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفي كفارة اليمين وما بحكمها أيضا نفس الحكم، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، وإلا صام 3 أيام متواليات. طبعا قضاء شهر رمضان مو 3 أيام متواليات، ما يشترط، نعم هاي ذكرناها سابقا، وما بحكمها يعني شنو الإيلاء واليمين والنذير، فعليه الاستغفار. هاي منين جانا الاستغفار؟ هو رواية أبي بصير اللي ذكرناها. شوف مسألة 778 79 80 81 كلها زين مستفادة من رواية أبي بصير أنه من عجز عن خصال الكفارة فعليه الاستغفار. وهكذا الحال لو عجز عن إطعام 10 مساكين في كفارة البراءة، كفارة البراءة قلنا شنو؟ الكفارة تعيينية، وهو يطعم 10 مساكين عجزه فعليه الاستغفار استنادا للرواية من أبي بصير زين. مسألة 782، يقول السيد يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية وغيرها، أي كفارة مالية يعني شنو؟ إطعام، تصدق، عتق، هاي كلها مالية، وغيرها يعني الصوم، هاي كفارة بدنية، بمقدار لا يعد تواني وتسامح في أداء الواجب. وبعبارة أخرى الوجوب الكفارة وأداء الكفارة وجوب على نحو التراخي وليس على نحو الفورية، أما الفورية يحتاج لها دليل، واضح. نعم البعض استفاد من هنا وهناك أنها فورية، لأنه واجب كون يمتثل بأقرب وقت، لعله سيد الحكيم يذهب إلى هذا الرأي حسب مراجعتي قبل فترة. المهم لعدم الدليل أن الوجوب وصيغة الوجوب لا تدل لا على الفورية ولا على التراخي كما أخذناه في مطالب الأصول في الأصول. فبالتالي شو يكون الأصل؟ عدم الفورية. فهو مخير، يريد بسرعة يمتثل، يريد يأخير. قال يجوز التأخير في أداء الكفارات المالية وغيرها بمقدار لا يعد تواني وتسامحا. ليش؟ ذكرنا النكتة لأكثر من مرة، التواني والتسامح هذا ما يصير زين، وكان المشي مالته حكم عقلي في أداء الواجب. وإن كانت المبادرة إلى الأداء حوط استحبابا، قلنا هذا الاحتياط حسن ولوجود قائل ولعله له دليل ولكنه مردود. هاي مسألة مهمة. مسألة أخرى أنه يقول السيد مسألة 783 يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية، أعطي فلوس الصاحبي أو أعطي طعام وقل له أطعم 20 من 60 مسكين أو أطعم 10 مساكين أو هاي ملابس أوكسيوم كفار كفار، يجوز ماكو مشكلة على القاعدة، بأن يوكل غيره في أداء الكفارة من مال، أي من مال الموكل من ماله، وتجزي حينئذ نية الماليك. يابا انت اخويا انت صديقي هاي 10 ملابس توزعهن على 10 مساكين، من ابو النيه؟ احنا قلنا الكفاره لابد من النيه، يكفي المكفر وهو الموكل وصاحب الكفاره هو الذي ينوي، اما الوكيل بس يوزع لا ينوي ولا هاي. نعم لان مجرد وكيل. ولا تجزي حين اذنيه الم... وتجزي حين اذنيه المالك حين التوكيل فيه، بان يقصد التكفير متقرب الى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه المن الى الموكل بموجب وكالته، على القاعدة ما عندنا مشكلة. ولا يجزئ التبرع في الكفارات المالية على الأحوط لزوما. شوف هسه احنا المصداق الأول والشق الأول التوكيل، فالمال كطعام ككسوة زين يكون منيا من قبل الموكل، ويوجد واسطة هو الوكيل أن يوزع، هذا ما عندنا مشكلة التوكيل على القاعدة. لكن هل يجوز التبرع؟ أنا أدري أخويا أبويا زوجتي صديقي عليه كفارة، أتبرع له أو لا؟ يقول السيد ولا يجزي التبرع في الكفارات المالية على الأحوط لزومين. هنا لابد من وقفة، هنا توجد ثلاثة آراء. القول الأول يقول الجواز مطلقا، إن شاء الله مطلقا راح نعرفه أنه لا فرق بين الكفارة المالية والكفارة البدنية. ليش؟ شنو دليلكم الجواز مطلقا؟ يعني يجوز للشخص أن يتبرع بالكفارة المالية والبدنية عن صاحب الكفارة. يقول بدعوى أن الواجبات الإلهية ديون، أكو روايات تقول أنها ديون، بس ما المقصود من الديون؟ مو الدين هذا بالمعنى الخاص ما اشتغلت ذمته بدين بحيث إذا مات تخرج من التركة، لا ديون يعني ما اشتغلت ذمته، فيجوز أداء الدين من دون علمه. صفحة 139 جزء أساس المباني، هذا مردود طبعا. اثنين عدم جواز مطلقا بتقريب أن مقتضى ظاهر الأمور بالوجوب المباشرة من قبل المكلف نفسه أو بالتوكيل، وأما السقوط بفعل المتبرع فلا دليل عليه. القول الثالث أكو تفصيل بين الصوم كفارة بدنية وبين غيره كفارة مالية، فالكفارة المالية يجوز أما الصوم لا يجوز، بتقريب أن كل ما يقبل التوكيل يقبل التبرع، والكفارة المالية قابلة للتوكيل بخلاف الصوم. أقدر أوكل واحد يصوم عني؟ لا. أما أقدر أوكل غيري بأنه أوكل غيري بأن يصدق، أعطيه فلوسك اللي أنت وكيلي في التصدق، أنت وكيلي في الإكساء، هذا قبل شوية ذكرناها. فما جاز فيه الوكالة جازت فيه التبرع، هذا هماتين أكو في قاعدة يستند إليه بعض الفقهاء. فبالتالي أن الكفارة مالية يجوز فيه التوكيل فيجوز فيه التبرع. السيد الله حفظه لم يقبل لا الجواز مطلقين ولا عدم الجواز مطلقين، وكذلك من هاي القاعدة من جاز فيه التوكيل يجوز فيه التبرع، ما ثابت عند السيد. لهذا السيد احتاطه، ولا يجوز التبرع في الكفارة المالية على الأحوط لزوما. ليش؟ لأن أكو منشئ للإزاء، وهو من جاز فيه التوكيل جاز فيه التبرع، ومنشئ لعدم الإزاء عدم تمامية هذه القاعدة، أي لا يجزي أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك، هذا معنى التبرع. بعد هذا في الكفارة المالية. والكفارة البدنية تجوز النيابة؟ قال كما لا تجزي النيابة في الكفارة البدنية أي الصيام، وإن كان الشخص عاجزا عن أدائه. هذا مطلوب شهر متتالية الكفارة. قلت لعمي أنا راح أصوم عنك حتى لو نيابة، حتى لو بأجرة، حتى لو تبرع. قال أبد هذا ما يصير، هذا ما يصير أبدا، هذا على نحو الفتوى. زين، لأن هذا بعد حتى ما يشمل الديون. زين، نعم تجوز النيابة عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقا. هذا تقدم في باب الصلاة، في باب الصلاة الاستئجارية. هناك فرقنا بين، طبعا احنا ما اخذناها بس موجود، فرقنا بين النيابة وبين اهداء الثواب، والنيابة عن الأموات والنيابة عن الأحياء، والنيابة عن الأحياء في الواجبات، والنيابة عن الأحياء في المستحبات. هذا كله ذكرناه هناك مذكور بالتفصيل ومستنداته هناك موجودة. زين، إذن هاي المسألة بينت لنا أن التوكيل في الكفارات المالية جائز، واضح؟ زين، التبرع مو جائز لا في الكفارة المالية احتياط وجوبي، وذكرنا شيء من شيء الاحتياط، وما يجزي النيابة عن الأحياء في من في الكفارة البدنية على فتوى، أما عن الأموات يجوز الكفارة البدنية والكفارة المالية. المسألة الأخيرة في هذا الباب، باب الكفارات وأحكام الكفارات، يقول السيد مسألة 784: لا يجب على الورثة أداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية أي الصيام. نعم، هنا هذا شخص مطلوب كفارة مالية وكفارة بدنية. كفارة بدنية مطلوب صوم شهرين متتالية ومات، ومطلوب طعام 60 مسكين، ومطلوب عتق رقبة، ومطلوب طعام 10 مساكين، هاي كفارة مالية. هنا يأتي هذا السؤال: هل أن الكفارة البدنية دينون بالتالي إذا مات تطلع من أصل التركة؟ هل أن الكفارة المالية والبدنية هل أنهما دين فبالتالي تخرج من أصل التركة؟ السيد الله حفظه يقول لا، الكفارة حكم تكليفي معظم، يعني وجوب وجوب، ولم تشتغل ذمته بمال، لا واجب عليه. فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي يعني تشتغل ذمته، يعني دين. اللي يقول نحن والأدلة أن الكفارة حكم تكليفي، فبالتالي إذا مات هذا بعد ما عليه، وبالتالي ما نطلع من التركة لأن هذا مو دين. فلهذا يقول السيد: لا يجب على الورثة أداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية أي الصيام، مواجب. ولأن احنا قلنا الواجب فقط في إذا فاته صوم شهر رمضان، زين بعذرين، زين قدم عندنا على الوالد الذكر الأكبر، مو صحيح خذناه بالصوم؟ إيه خذناه بالصوم، هاي المباحثة الأخيرة. وعلى الأحوط وجوبا على الولاد الذكر الأكبر، أما غير ذلك ماكو دليل. هنا أيضا هذا أصلا مو صيام بالأصل، هذا صوم بالكفارة، فمو واجب على الورثة أن يدون عنه، ولا على الذكر الأكبر، ولا إخراجه من تركته ما لم يوصي بها. ليش إخراجه من تركته؟ لأنه مو دين، زين هو تكليف محض. زين، ما لم يوصى بها نعم، إذا أوصى بها بعد ما عندنا مشكلة، الوصية تنفذ مقدار الثلث، وإن أوصى بها أخرجت من الثلث من ثلثي على القواعد. نعم يحتمل وجوبها على ولده الأكبر، هذا اللي عليه صيام 10 أيام أو صيام 60 مسكين، صيام 60 يوم أو شهر متتاليين، يحتمل وجوب على الولد الأكبر إن كان عن وجد الولد الأكبر، ولكن الصحيح عدمه، هاي ذكرناه أيضا في باب الصوم. وإنما يجري هذا الاحتمال وجوب على الذكر الأكبر، الولد الذكر الأكبر، فيما إذا تعين على الميت الصيام، إذا تعينه يعني يجب عليه الصيام لا غير. أما إذا تخير بين الصيام وغيره لا، هذا بعد أصل هذا الاحتمال ما يجي. وأما ما عدم تعينه عليه كما إذا كانت الكفارة مخيرة وكان متمكن من الصيام والإطعام، فإنه لا يجب الصوم على الولي بلا إشكال. إذن هنا أولا سيد الله حفظه قال الكفارة البدنية الصيام ليست من الديون، فما تخرج من التركة إلا إذا إلا بالوصية، والوصية على القواعد ما لم تكن متجاوزة عن الثلث. إثنين، لا تجب على الورثة لأنه هذا ماكو دليل. نعم يحتمل أن تجب على الوالد ذكر أكبر، احتمال وإن كان صحيح عدمه يقول السيد، وهذا الاحتمال يكون فيما لو تعين عليه الصوم، أما إذا كان مخير بين الصوم والإطعام ومات فبلا إشكال لا يجب على الذكر الأكبر أن يصوم عنه. هذا كله في الكفارة البدنية وهو الصيام. أما الكفارة البدنية كالعتق والإطعام هاي كفارة مالية. فقيل أكو رأي أنها بحكم الديون، إذا كانت بحكم الديون بالتالي أول ما يموت طلعوه من التركة، هذا قيلة، فتخرج من أصل التركة. هاي فاء بين هاي فاء متفرع على الديون، أي كل إذا مات الإنسان أول من طلع من عند تجهيز الميت من أمواله، ثم تخرج الديون من أصل التركة، ثم ومن ضمنها الحج إذا كان مستقر عليه حجة الإسلام، بعد ذلك الوصية إذا كانت، وبعدين نجي لمرحلة الإرث والورثة. فهنا قال تخرج من أصل التركة، ولكن الصحيح أنها مو دين حكم تكليفي، أنها كالكفارة البدنية، يعني شنو حكم تكليفي لا أكثر، ولا تخرج من التركة إلا بوصية الميت على القاعدة، وصية الميت ومع وصيته تخرج من الثلث أيضا على القاعدة، ويتوقف إخراجها من الزائد، يا زائد الزاد على الثلث عليه على الثلث على إجازة الورثة أيضا على مقتضى القاعدة. إذن الكفارة المالية نفس الكفارة البدنية، أن كليهما شنو هو تكليف محض. نعم الكفارة المالية أكو بها قيل أنه أنه دين، ولكنه مو صحيح. بالتالي عند السيد كلاهما تكليف محض، بالتالي لا يخرج من التركة بل يخرج من الثلث مع الوصية، وإلا لا يخرج حتى من الثلث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.